هذا هو الشريط 27 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 32 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الاثنين 12 من رمضان 2400 من الهجرة، الموافق 20 من ديسمبر 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ثم قال: حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي، قال: أخبرنا عبده وهو ابن سليمان الكوفي عن هشام عن أبيه عن عائشة. ومثل هذه السلسلة تمر كثيرا بنا في صحيح البخاري وغيره: هشام عن أبيه عن عائشة. فهشام هو ابن عروة ابن الزبير بن العوام، وأبوه هو عروة ابن الزبير بن العوام، وعائشة خالة عروة أخت أمه أسماء من أبيها، وليست شقيقة لها، فأسماء وعائشة أختان من الأبي وليست شقيقتين، فليست أمهما واحدة. فعائشة هي خالة عروة، وهي كذلك خالة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، لكن الفرق بين عبد الله وعروة، وإن كان شقيقين، أن عبد الله صحابي وعروة تابعي، فعروة والد هشام تابعي وليس صحابيا، وإن كان شقيق عبد الله بن الزبير فإن عبد الله بن الزبير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أما عروة فلم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة وهي الصديقة بنت الصديق، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. وهذه سنته صلوات الله وسلامه عليه، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فالعمل الذي يداوم عليه وإن كان قليلا هو أفضل عند الله عز وجل من العمل الكثير الذي ينقطع ولا يداوم عليه صاحبه. فلا أن تداوم على عمل قليل خير من أن تعمل عملا كثيرا ثم لا تداوم عليه. فكان صلوات الله وسلامه عليه لا يكلفهم بشيء من الأعمال إلا ما يطيقون المداومة عليه، وكذلك كان يفعل فكان يأمر بذلك ويفعل ذلك، أي يأمرهم بما يطيقون ويفعل أيضا ما يطيقون، إلا في القليل النادر الذي هو من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه كالوصال في الصيام مثلا، فإنه كان يواصل وينهى عن الوصال. ومعنى الوصال أنه يصوم أياما متتابعة دون أن يأكل شيئا، يعني أنه يصوم أياما متتابعة دون أن يأكل شيئا. فكان بعض الصحابة يريد أن يفعل مثله، فقال لهم: إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني له غذاء وشراب من غير طريق الفم، من غير طريق الفم. فبين أن هذا خصوصية له صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك كان ينهاهم عن الوصال لأنهم لا يطيقون ذلك، أن يصوم الرجل يوما أو يومين أو ثلاثة أيام متتابعة دون أن يفطر ودون أن يتسحر، أي يواصل الصيام دون طعام ودون شراب يومين أو ثلاثة. فكان يواصل وينهاهم عن الوصال، ينهاهم عن الوصال. فليس من هديه صلى الله عليه وسلم أنك تواصل الصيام، لأن هذه خصوصية له صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان يعمل في غالب هديه صلى الله عليه وسلم ما يطاق، حصل هذا الإشكال الذي سيأتي. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، يعني أنت تعمل أعمالا تداوم عليها ونحن نطيقها، لكن لك خصوصية ليست لنا، وهي أن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني معنى هذا الكلام إيش هو؟ معناه في الحقيقة التنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معناه. لو فهموا مثل هذا الكلام لعرفوا أنهم يتنقصون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلا تحتاج إلى عمل كثير كما نحتاج نحن إلى عمل كثير. مع أن هذا الكلام حتى لو كان صوابا من أن العمل القليل يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان كذلك، فإنه ماذا يستحق هذا الرب العفو الغفور الشكور من هذا العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يستحق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها: إنك تطيل القيام، وقد أشفقت عليه لما تفطرت قدماه من كثرة القيام، فقال لها: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فحتى لو فرضنا جدلا أنه ليس بحاجة إلى عمل كثير صلى الله عليه وسلم لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى لو فرضنا أن الأمر كذلك أنه لا يعني يحتاج إلى كثير عمل، أفلا يكون عبدا شكورا؟ فعندها سيزداد عملا من أجل أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فمهما كانت الأمور سواء من هذه الجهة أو من هذه الجهة، في النهاية إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس علما بالله وأشدهم خشية لله، فلا يجوز لأحد مهما كان أن يقول: أنا أريد أن أعمل عملا أكثر مما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لذلك غضب، وهنا نعرف سر غضبه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إنهم عكسوا الموضوع. هو يقول لهم: أنا لست كهيئتكم، يبيت يطعمني رب ويسقيني، لكنه قالها في مقام ماذا؟ أنه له خصوصية، فلا يجوز لهم أن يقلدوه في عمل لا يطيقونه، وهم يقولون: إنا لسنا كهيئتك، يعني نحن نحتاج إلى عمل زائد، نحتاج إلى أن نعمل عملا زائدا عن عملك. هكذا قصدوا، فكل واحد قال العبارة بمعنى، العبارة واحدة: إنا لسنا كهيئتك، وهو قال: إني لست كهيئتكم، لكنه قصد أنكم لا تطيقون ذلك. وهم يقصدون بقولهم: إنا لسنا كهيئتك، يعني نحن نريد أن نعمل أكثر من عملك لأنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فنحن ما عندنا هذا الوعد من الله بأن يغفر لنا ما تقدم وما تأخر، فنحتاج إلى أن نعمل أكثر وأكثر مما تعمل أنت، وهذا خطأ. لذلك غضب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال، نعم قال: فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. وهو صلوات الله السلام عليه كان يعني من النوع الذي يظهر عليه انفعالاته في وجهه، سواء كانت فرحا أو غضبا أو حزنا، فكان يظهر على وجهه الانفعالات واضحة، يعني ما يعني يستطيع أن يخفي انفعالاته. فكان إذا غضب عرف الغضب في وجهه، وإذا فرح عرف الفرح في وجهه، وإذا حزن عرف كذلك الحزن في وجهه. قال: فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. إن أتقاكم، يعني مهما عملتم لا يمكن أن تكونوا أعلم بالله مني ولا أتقى لله مني، فما يجوز لأحد منكم أن يتقرب إلى الله بشيء لم أتقرب أنا به إلى الله. هذا معنى الكلام. ولذلك نحن جميعا نؤمن بهذه الكلمات التي كان دائما يرددها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية كل خطبه ومجامعه: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي فلا يجوز أن تعتقد أن هناك هديا خيرا من هديه. فيعني لا بد أن يؤمن كل مسلم أن هذا قمة الهدي، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو نهاية الهدي الصالح ونهاية الهدى، قمة التقوى وقمة الإيمان، لا يجوز لأحد أن يزيد عن ذلك. فالزيادة إحداث في الدين وابتداع مذموم، كالنقصان تماما. الزيادة في الدين كالنقصان من الدين تماما، كلاهما مذموم. فلا يجوز أن يزاد في هديه صلى الله عليه وسلم ولا أن ينقص منه. نؤمن بأن هذا هو خير الهدي، لا نزيد عليه ولا ننقص منه، أي لا يجوز لنا أن نزيد بزعم أن الزيادة فيها زيادة هدى، ولا أن ننقص بزعم أن النقصان فيه هدى أيضا، بل هذا الهدي هو خير الهدي. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنيان صحيحان، خير الهدي وخير الهدى كلا المعنيين صحيح. فالهدي بمعنى السمت، والهدى ضد الضلال، الهدى ضد الضلال، وأما الهدي فبمعنى السمت وبمعنى يعني الأخلاق. نعم، فالمعنيان صحيحان، أن خير الأخلاق وخير السمت هو ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فسنته صلى الله عليه وسلم هي خير الهدي، وكذلك هداه الذي هدى الناس به هو خير الهدى. والشاهد على كل حال أنه صلوات الله وسلامه عليه أعرف الناس بالله وأخشاهم لله وأتقاهم لله، وبذلك هو أكثر المؤمنين إيمانا. وكيف زاد عليهم؟ بمجرد عمل الجوارح؟ لا، إنما زاد أولا بما وقر في القلب، العلم بالله والخشية، هذه أساس الإيمان وأصله وأسه. ولذلك لم يقل إني أكثر منكم عملا، وإنما قال أنا أعلمكم، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، لأن هذا هو أساس الإيمان. فأساس الإيمان في القلب، أساس الإيمان في القلوب، أصل الإيمان في القلب. الإيمان كالشجرة لها أصل لا تعيش ولا تبقى إلا به، وأصل شجرة الإيمان في القلب، أصل شجرة الإيمان في القلب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحرص على بيان هذا الأصل الأصيل، فكان يشير إلى صدره ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وكان يقول أيضا: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هنا قلنا أمس إن أهل الكلام قالوا إن أول واجب هو النظر أو الاستدلال أو الفكر، أو ما إلى ذلك من أصول كلامهم. وقلنا إن أهل الحديث والسنة بريئون من هذا التأصيل، وحتى من قال هذا من المتأخرين من أهل السنة إنما تأثر بما أحدثه هؤلاء المتكلمون، فأخذوا هذا في الحقيقة عن المعتزلة كما اعترف بعض محققيهم، وإن لم يكن سنيا صافيا بل من الأشاعرة لكنه شافعي المذهب، ومعروف أن الشافعية هم من أهل السنة، لكنهم أيضا دخلت عليهم بدعة الأشاعرة ودخلت عليهم كذلك بدعة المعتزلة، ولكن التمشعر فيهم أكثر من الاعتزال، ولذلك كانوا ينكرون على المعتزلة وإن وقعوا في بعض ما تأثروا فيه بمذهب المعتزلة أو ببدعة الاعتزال. فهذا أحد كبارهم كما نقل الحافظ هنا في الفتح، قال: وقد نقل القدوة أبو محمد ابن أبي جمرة من مسائل المعتزلة، نعم، عن أبي الوليد الباجي عن أبي جعفر السمناني، وهو من كبار الأشاعرة، وهو من كبار الأشاعرة، أنه سمعه يقول: إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب، يعني أنها ليس أصلها سنيا في الحقيقة، وليس أصلها شافعيا، وليس أصلها حتى أشعريا، وإنما هذه مسألة أن أول واجب هو النظر أو الاستدلال أو ما إلى ذلك، هذه المسألة إنما دخلت على هؤلاء من قبل المعتزلة. نعم، طيب، وعرفنا أنه لماذا قال المعتزلة بهذا الأصل؟ لأنهم بنوا عليه أصلا باطلا عظيما من أصولهم الباطلة، وهو تقديم العقل على النقل، لأنه إذا كان الله نفسه ما عرف إلا بالعقل، إذن فالتلقي عن الله لا يمكن أن يكون النقل فيه مقدما على ما عرف الله به، لذلك هم يقولون ما عرف الله إلا بالعقل، من أجل إذا جاء النص يخالف شيئا مما هم عليه قالوا هذا النص يخالف العقل، يخالف الاستدلال، يخالف النظر، يخالف المعقول، يخالف المقطوع به، يخالف المتيقن، يخالف، وهكذا يردون كثيرا من الأحاديث والسنن بزعم أن هذا مخالف للمعقول وإن كان منقولا، فيردون السنن ويردون الآثار بزعم أنها مخالفة للمعقول ومخالفة للنظر ومخالفة للاستدلال، ويقولون هذا مستحيل على الله وهذا، فأصبح الله سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله محكوما بنظرهم، هم الذين يقولون هذا يجوز على الله وهذا يستحيل على الله، يعني إذا جاء الشيء لا يتفق معه يقولون نحن أصلا ما عرفنا الله إلا بالعقل ومثل هذا لا يجوز على الله، فإن قلت لهم صح الخبر بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا يقولون هذا لا يجوز على الله، هذا مستحيل، لأن الله لا يشابه الحوادث والانتقال من فوق العرش إلى سماء الدنيا، هذا يخالف المعقول، يخالف الله سبحانه وتعالى الذي عرفناه بعقولنا، وهذا لا يجوز على الله، هذا مستحيل، إذن هذا الخبر غير صحيح، يردون الخبر وإن كان في الصحيحين، لا يبالون. وكما قال بعض المحققين من أهل العلم إن المعطل أو المحرف ما وقع في التعطيل والتحريف إلا بعد أن وقع في التشبيه، فإنه تصور أنه إذا أثبت الصفة لزمه أن يكون مشبها، ومن هنا دخلت عليه هذه الشبهة، فإنه شبه، فلما شبه قال حتى لا أشبه لابد أن أنكر هذا الخبر، فما فهموا من النصوص إلا تشبيها، ما فهموا، قالوا ما ينزل إلا نزولا كمثل نزولنا، إذن ما دام الأمر كذلك إذن لا يصح أنه ينزل، ما دام له وجه إذن لا يصح وجه إلا كما نعرف نحن من وجوهنا، إذن هم أولا شبهوا ثم إيش؟ عطلوا وحرفوا، ففروا من شيء وفي الحقيقة وقعوا في أشد مما فروا منه، والشاهد على كل حال أنهم أوتوا من قبل عقولهم، وهكذا كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، فمن اعتمد على عقله وكل إلى عقله، وما أتاه الفساد والضلال إلا من قبل هذا الذي اعتمد عليه وركن إليه. نعم، فمن ركن إلى ماله أتاه الفساد من جهة ماله، ومن ركن إلى زوجته أتاه الفساد من جهة زوجه، ومن ركن إلى ولده كذلك، ومن ركن إلى منصبه كذلك، ومن ركن إلى عقله كذلك. فيوكل من وكل من 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 اعتمد على شيء وكل إليه، إلا من اعتمد على الله عز وجل، فإن الله عز وجل يكفيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده، يكفيه من كل شيء. فمن توكل على الله كفاه الله سبحانه وتعالى. والشاهد على كل حال أنه لا يغتر بأن يعني يوجد في بعض الكتب التي هي على المذهب الشافعي أو على المذهب المالكي أو على المذهب الحنفي أو حتى على المذهب الحنبلي، لا يغتر بكلام بعض هؤلاء، وإن كانوا في الأصل يعني منتسبين لأهل السنة، لا يغتر بكلامهم الذي ليس مأخوذا في الأصل عن أهل السنة، فإن أصل هذه الأمور إنما جاء من قبل المعتزلة، ثم جاءت المرحلة الوسطى بين الاعتزال والسنة وهي التمشعر، والذي انتشر جدا في علماء المذاهب الأربعة، فكثير منهم أشاعرة دخل عليهم هذا الأمر، وهو وإن كان أفضل من الاعتزال لكن فيه أيضا ما فيه من التأثر بأصول المعتزلة. فالشاهد على كل حال هذا الكلام طيب الذي نقله الحافظ هاهنا، وفيه نسبة الشيء إلى أصله، وهذه المسألة قلنا إنها تنفعنا في مسائل كثيرة، تنفعنا في مسائل كثيرة. فتجد رجلا إماما من أئمة السنة أو عالما من علماء السنة يقول بقول ليس هو من أقوال أهل السنة، فتعجب فتقول إن أهل السنة لا يقولون هذا، فأنت يأتيك من يقول لك كيف أليس فلان من أهل السنة وهو يقول هذا، فأنت تعجب تقول كيف أجمع الآن بين ما عرفته من كتب العقيدة الصحيحة أن أهل الحديث والسنة يقولون كذا وكذا، وفي نفس الوقت هذا العالم من علماء السنة وهو يقول بخلاف هذا القول، فتعجب أنت تبقى متحيرا ما تدري كيف تخرج من هذه الورطة. وفي الحقيقة الورطة محلولة بما قلناه من أن هذا الرجل وإن كان من أهل السنة لكن القول الذي قاله ليس من أقوال أهل السنة، فهو في هذه المسألة ليس سنيا، وإن كان معدودا من أهل السنة فلا نخرجه عن كونه من أهل السنة مطلقا، وفي نفس الوقت لا ننسب قوله هذا لأهل السنة، بهذا تكون قد توسطت في المسألة، لا تفعل كما فعل البعض يخرجون الرجل من أهل السنة ويجعلونه مبتدعا، كما حكم بعض هؤلاء، وفي عصرنا فرقة كبيرة انتشرت في الآونة الأخيرة لكن الله خمدها وأماتها بفضل الله، ثم بفضل من سخرهم من أهل العلم للرد على هذه البدعة، فرقة تعرف بفرقة الحدادين، وهي منسوبة إلى رجل مصري للأسف اسمه محمود الحداد، وهذا الرجل ذهب إلى المملكة العربية السعودية وبقي فيها سنوات طويلة، ثم أثار فتنة عظيمة لأنه قال إما أن تكونوا سلفيين حقا وصدقا فتطبقوا قواعد المنهج السلفي على الكل ولو كانوا كالحافظ ابن حجر أو النووي، فيقول لا بد أن تحكموا بأن ابن حجر مبتدع وبأن النووي مبتدع لأنهم ليسوا على عقيدة أهل السنة، فلا يجوز أن تجاملوا في الدين، إما أن تقولوا بأن الكل مبتدعة وإما أن تتخلوا عن هذا المنهج وتقولون لسنا سلفيين. فهؤلاء غلوا وقالوا لا نقول عن رجل قال بقول أهل البدع إلا أنه إيش مبتدع، إلا أنه مبتدع، وبالتالي قالوا إذن الحافظ ابن حجر مبتدع لأنه وافق الأشاعرة، والنووي رحمه الله كذلك مبتدع، وهكذا حكموا على جماعة من العلماء والأئمة بأنهم إيش مبتدعة، وقالوا لا نفرق بين زيد وعبيد، كل من قال بقول أهل البدع فهو عندنا إيش مبتدع. والفريق الآخر قالوا بما أن هؤلاء من أهل السنة وقالوا هذه الأقوال، إذن هذه الأقوال تعتبر من أقوال أهل السنة، وبالتالي فالمسألة عند أهل السنة خلافية، جعلوا الخلاف خلافا بين من؟ بين أهل السنة أنفسهم، لذلك إذا أنكرت على المبتدع يقولون لا تنكر لا تنكر، هذه من أقوال هذه المسألة من أقوال أهل السنة بدليل أن فلانا يقول بها وفلانا يقول بها وهؤلاء من أهل السنة، فالخلاف إذن يعني خلاف سائغ ويجوز أن يختلف أهل السنة في هذه المسائل بدليل أن زيدا وعبيدا قالوا بهذا القول وهم من أهل السنة، وهذا تفريط وتساهل في المسألة. والصحيح هو الوسط في هذه المسألة، وهو ما عبر عنه شيخنا الألباني وكان رحمه الله موفقا في تعبيره، يستطيع أن يعبر عن المعنى الكبير الواسع في كلمات يسيرة رحمه الله. فقال عبارة من جملتين يعني أو عبارتين، قال: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. أنهى الموضوع في هاتين العبارتين الفصيحتين الجامعتين، بحيث إذا وجدت قولا هو كفر في نفسه تقول هذا كفر، لكن لا يلزم من هذا الحكم أنك تحكم على القائل أو الفاعل بأنه كافر. وإذا وجدت قولا هو في نفسه أو فعلا هو في نفسه بدعة، مباشرة تقول هذا بدعة وتجزم ببدعيته، لكن لا يلزم من هذا أن تقول عن القائل أو الفاعل إنه مبتدع، وانحلت المشكلة. طبعا هم يعتبرون هؤلاء الحدادين يعني يعتبرون الشيخ الألباني وأمثاله يعتبرونهم متساهلين في السلفية، سلفية مائعة، يقولون هذه سلفية مائعة ما تصلح. وهؤلاء خوارج الحقيقة، يعني الخروج الآن له مظاهر كثيرة، هناك خروج على السلفية، وهناك خروج على الحديث وأهله، وهناك خروج على العلماء، وهناك خروج على الحكام. وأيضا كان من توفيق الله للشيخ الألباني أنه جمع كل هذا في كلمة خروج، فقال إن هذه الظواهر الموجودة في عصرنا يجمعها جميعا كلمة خروج. كلمة خروج تصدق على كل هؤلاء، سواء كان خروجا على السلفيين، خروجا على العلماء، خروجا على المحدثين، خروجا على الحكام، خروجا على جماعة المسلمين، كله في النهاية يصدق عليه أنه إيش؟ خروج. فهذه ظاهرة الخروج ظاهرة منتشرة في هذه الأيام، الخروج الخروج الخروج، سواء كان خروجا في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو على طائفة أو على الكل، المهم هناك ظاهرة هي ظاهرة الخروج. وبعض النفسيين أو المشتغلين بعلم النفس أو الاجتماع قد يعبرون عنها بظاهرة الرفض، يقول: نحن الآن نعيش زمانا تكثر فيه ظاهرة إيش؟ الرفض. يعني هناك ظاهرة التمرد والرفض لكل ما هو يعني معروف ومألوف، لا بد أن نخرج، أو إن شئت قلت خالف تعرف، يعني هذا أيضا عنوان آخر للمسألة، خالف كيف أشتهر؟ أخالف، فإذا خالفت أصبح يشار إلي بالإيش؟ بالبنان، فأنا أخالف حتى أعرف، فكيف أخرج عن المألوف؟ أخرج عن المعروف، لا بد أن آتي بقول فيه إما غلو وإما تفريط، حتى يقال فلان يفعل، فلان يقول، فلان له كلام في المسألة. فظاهرة الخروج موجودة في مظاهر كثيرة، مظاهر شتى. المراد على كل حال هذا الأمر يوفر علينا كثيرا من الجدل. فعندنا مثلا خروج عبد الله بن الزبير رحمه الله رضي عنه على بني أمية، هل هذا الخروج يعتبر خروجا سنيا؟ لا، هذا بدعي، خروج بدعي. لكن هل عبد الله بن الزبير مبتدع؟ لا، ليس مبتدعا، أخطأ في هذا رحمه الله رضي عنه، لكن فعله هذا خروج ومخالف للسنة. أهل السنة يكتبون في كتب العقيدة، ما يكتبون في كتب الحكم، ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا في أمورنا. ولذلك خالفه أكابر علماء الصحابة في زمانه ولم يوافقوه على هذا الخروج، لم يوافقوه على هذا الخروج. وهكذا خروج بعض العلماء في الكوفة كما ينسب عن سعيد بن جبير أنه خرج على الحجاج أو إلى غيره، كذلك نفس الشيء، نفس الجواب، الجواب هو هو قول عبد الله بن عباس بالتمتع، بتمتع ليش؟ بمتعة الزواج. هذا من أقوال أهل السنة ولا من أقوال المبتدعة؟ من أقوال أهل البدع، من أقوال الروافض والشيعة. هل عبد الله بن عباس مبتدع شيعي رافضي؟ لا. وهكذا قس على هذا ترتاح، هل عقيدة الإمام النووي هي عقيدة أهل السنة في أسماء الله وصفاته؟ لا، عقيدة أهل البدع. هل الإمام النووي مبتدع؟ لا، ليس مبتدعا. ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لمخالفيه الأشاعرة والمعتزلة في مسألة أسماء الله وصفاته، يقول لهم: أنا لو قلت بمثل قولكم لكفرتم. شوف كيف يقول حتى يفهمهم المسألة، ما قال أنا لو ترك لي المجال لكفرتكم، لا، عكس المسألة حتى يفهموها. يعني أنا عندي من الحجج والبينات
ما يجعلني لو خالفت هذه الحجج والبينات كافرا، لأني عندي حجج وبينات لو خالفتها أكون مخالفا لها بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. أما أنتم فما زال عندكم حجج لم تقم عليكم، وما زالت عندكم إيش؟ شبه. فبسبب عدم إقامة الحجة كاملة وبسبب الشبه التي عندكم لا أستطيع أن أكفركم. أما أنا فقد أقيمت علي الحجة وزالت عني الشبهة، فلو قلت بمثل قولكم ليش لكفرت. انظروا كيف لهذه الحكمة، حكمة في العرض وقوة في البيان في الدليل وفي البرهان، قوة في البيان والدليل والبرهان، وحكمة في الدعوة في طريقة العرض. يعني جعل نفسه هو المثل، جعل نفسه هو بدلا من أن يقول لهم أنتم لو عرفتم ما عندي من العلم ثم قلتم بما تقولون لحكمت عليكم بأنكم، كان يمكن أن يعبر عن نفس المعنى بهذه الطريقة، لكن انظروا للحكمة في العرض أنه مثل بيش بنفسه، فقال أنا لو قلت مثل قولكم لكفرت. هذا من حكمته رحمه الله تعالى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، المعنى الواحد يمكن أن يعبر عنه بطريقتين أو أكثر، اختار الطريقة التي بها لا تنفر المدعو، تعرض عليه الحق بطريقة يقبلها، بطريقة ترقق قلبه وتجعله يقبل لا يدبر. فالشاهد على كل حال هذا يدخل في مثل ما درسناه الليلة في قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت، هذا ما يترتب عليه لا إحقاق باطل ولا إبطال حق، إنما هو في طريقة العرض في المعاملة في الأخلاق. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فالحق قد تعرضه بطريقة هي منفرة، وإن كان الأمر الذي أنت عرضته حقا في إيش؟ في نفسه، لكن الطريقة التي عرض بها طريقة منفرة. إذن لا بد أن تكون رحيما، لا بد أن تكون حكيما، لا بد أن تدعو المدعو وأنت تريد هدايته. هل أنت حريص عليه ولا أنت تريد أن كما يقال تطفشه؟ يعني كما يقال أنا أقمت عليك الحجة خلاص أنت هكذا، أنت ما لك عذر عند الله، ليس الأمر كذلك. حتى وإن كان مثل والد إبراهيم عليه السلام، انظروا إلى إبراهيم ويعرض الحق على والده، يا أبتي كلمات تدل على الإشفاق، أنه مشفق على والده، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ما يقول له مباشرة أنت تعبد الأصنام، أنت تكفر بالرحمن، أنت لا، يا أبتي إني أخاف، يعرض عليه الحق بطريقة المشفق، بطريقة الذي يريد له النجاة والخير، وهذا هو الحق. يعني هو فعلا يريد له ذا، هل هو يتكلف مثل هذا ولا هو فعلا حريص عليه؟ حريص على والده أن يهديه الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة مع عمي أبي طالب، يا عم، كلمة فيها نوع من يعني استجلاب العاطفة من هذا العم، يا عم، مع أنه مشرك، ما قال له يعني يا كافر يا مشرك، يا عم، قل كلمة يريد منه، كلمة يا عم، كلمة أشفع لك بها عند الله، يطلب منه لا إله إلا الله. وهذا يؤكد أيضا هذا البحث، ما قال له يا عم استدل ولا انظر ولا من صنع السماوات ولا من صنع الكلام، قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وهو يعرض هذا وشياطين الإنس يصرفون عما أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني هل ستكون أفضل من والدك؟ مات والدك على هذه العقيدة فمت عليها. فكان آخر ما نطق به بل على ملة عبد المطلب. فالشاهد هنا مهما كان الإنسان كافرا أو يعني طريقة العرض، الحكمة في العرض مطلوبة، ولا نطلب من الناس ما لا يطيقون النظر والاستدلال. هل الناس عقولهم سواء يا إخوان؟ هل كل الناس يتحملون هذا المطلب العجيب، النظر والاستدلال؟ المرأة البسيطة العجوز التي لا تقرأ ولا تكتب، هل يمكن أن يعرض عليها مثل هذا الكلام؟ لكن لما يقال لها لا إله إلا الله تفهمه ولا ما تفهمه؟ ما أحد يعني، حتى لو كان الإنسان أعجميا بأقل شرح بلغته يفهم لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، توحيد الله عز وجل. فأول واجب على العباد هو إيش؟ هو التوحيد. أول واجب هو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولا يقال يجب عليهم كذا ويجب عليهم كذا. بعد ذلك يقول الحافظ رحمه الله، علق بعض التعليقات الطيبة، لكن يمكنني أن أقول أني تقريبا لخصت كل ما ذكره، لكن نقرأ بعض الفوائد التي في كلامه. قال قولهم، نعم، إذا أمرهم، قوله إذا أمرهم بأمر، إذا أمرهم أمرهم، إذا أمرهم أمرهم، كذا في معظم الروايات، ووقع في بعضها أمرهم مرة واحدة، وعليه شرح القاضي أبو بكر بن العربي، وهو الذي وقع في طرق هذا الحديث التي وقفت عليها من طريق عبده، وكذا من طريق ابن نمير وغيره عن هشام عند أحمد، وكذا ذكره الإسماعيلي من رواية أبي أسامة عن هشام، ولفظه كان إذا أمر الناس بالشيء قالوا، والمعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه، وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف، طلبوا منه التكليف بما يشق لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه، فيقولون لسنا كهياتك، فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل، حتى وإن حصلت هذه الدرجات وغفر الله له ما تقدم من ذنبه، هل هذا يعني أنه هو يقصر في العمل؟ لأن ذلك كما قلت الكلمة وإن كان ظاهرها المدح لكن باطنها إيش؟ قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معناه أنت اتكلت، معنى كلام هكذا، أنت اتكلت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لذلك أنت لا تعمل إلا هذا العمل القليل، فنحن نريد أن نعمل عملا أكثر، لأننا نحن عندنا ذنوب، ما عندنا يعني مثل الذي أعطاك الله. فالكلمة وإن كان ظاهرها المدح، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لكن باطنها إيش؟ قدح، يعني أنت اتكلت، قد غفر الله لك، فأنت لذلك يعني ما تحتاج أن تعمل كثيرا، ولذلك أنت تعمل أعمال قليلة. انظروا كيف. ومثل هذا قيل للثلاثة الذين لما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم إيش؟ تقالوها. إذن هذا هو السبب في غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي هديه أكمل إيش؟ أكمل الهدي. نعم. طيب، فيقولون لسنا كهيئتك، فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل بل يوجب الازدياد. هكذا، نعم، يعني هذا حصول الدرجات، إذا حصلت الدرجات إيش يعمل الإنسان؟ يزداد شكرا في الله عز وجل، بل يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب، كما قال في الحديث الآخر: أفلا أكون عبدا شكورا، وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه، كما قال في الحديث الآخر: أحب العمل إلى الله أدومه. وعلى مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير أمرهم يكون المعنى كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه. هذا هو معنى يطيقون، يطيقون إيش؟ يطيقون الدوام عليه. وأظنكم تذكرون حديث عبد الله بن عمرو لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بما يطيق المداومة عليه، وما ندم عبد الله بن عمرو إلا لما كبر سنه، فقال: وددت أني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: طيب، إذن فأمرهم الثانية جواب الشرط، وقالوا جواب ثاني. طيب، قوله إلى آخر الكلام: كهيئتك، ليس أي لسنا، ليس حالنا كحالك. قال: وفي هذا الحديث فوائد. الأولى أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب الثانية من رفع الدرجات ومحو الخطيئات، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة بل من الجهة الأخرى، عرفنا. الثانية أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها استبقاء للنعمة واستزادة لها بالشكر عليها. الثالثة الوقوف عندما حد الشارع من عزيمة ورخصة، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له. الرابعة أن الأولى في العبادة القصد والملازمة لا المبالغة المفضية إلى الترك، كما جاء في الحديث الآخر المنبت. حديث المنبت حديث ضعيف سندا، صحيح معنى. قال إيش الحديث؟ ما أوله؟ أي هذا آخره: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. حديث ضعيف الإسناد لكنه صحيح المعنى، صحيح المعنى. نعم. طيب، إنها أوله نعم، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالحديث صحيح المعنى لكنه ليس ثابتا من حيث الإسناد. نعم، كما جاء في الحديث الآخر المنبت، أي المنبت إيش هو؟ أي المجد في السير، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الخامسة، عرفنا إيش المجد في السير؟ رجل يضرب راحلته لكي تجد في السير، النتيجة طبعا أن الراحلة تموت وهو سينقطع ويموت أيضا من الجوع والعطش، وبالتالي الذي كان يمشي الهوينة بعده هو الذي سيدركه ويصل إلى نهاية الطريق وهو سيهلك. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. طيب، قال الخامسة التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الزيادة من الخير. السادسة، مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي، هل هذا ينافي فبما رحمة من الله؟ الغضب هنا لمن؟ لله عز وجل. نعم، مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم تحريضا له على التيقظ. فالمعلم يمكن أن يغضب على طالب مجتهد ولا يغضب على طالب فاشل كسلان. لماذا؟ لأنه يتوقع من المجتهد أن يفهم، فإذا لم يفهم ينكر عليه بغضب، أما ذاك يعرف من الأصل أنه إيش؟ محروم من الفهم. سابعة، جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة والتعاظم. ثامنة، بيان أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية، وقد أشار إلى الأولى بقوله أعلمكم وإلى الثانية بقوله أتقاكم، ووقع عند أبي نعيم وأعلمكم بالله لا أنا بزيادة لام التأكيد، وفي رواية أبي أسامة عند الإسماعيلي والله إن أبركم وأتقاكم أنا، ويستفاد فائدة نحوية، ويستفاد منه إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل، وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة، وأول قول الشاعر وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي لأن الاستثناء فيه مقدر، أو وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا. قال بعض الشراح والذي وقع في هذا الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة، وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم وهو من غرائب الصحيح، لا أعرفه إلا من هذا الوجه، فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة، هذا يشبه حديث إنما الأعمال بالنيات، فرد مطلق هشام عن أبيه عن عائشة، ليس له طريق إلا هذا، لكن بعد هشام إيش؟ نعم اشتهر عن هشام، فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة والله أعلم. وقد أشرت إلى ما ورد في معناه من وجه آخر عن عائشة في باب من لم يواجه من كتاب الأدب أو من لم يواجه، وذكرت فيه ما يؤخذ منه تعيين المأمور به ولله الحمد. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى درس غد بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
Thank you.